من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالصورة الكريمة لازلنا كآخر عهدنا بها هي صورة غافر أو صورة المؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها مؤمن آل فرعون وقص لنا شيئا من خبره الذي يدل على إيمانه بالله سبحانه وتعالى، وبيان أيضا رعاية الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. هذه الصورة الكريمة التي سبق وأن فسرنا بعض الآيات الأولى منها، وأحسب أني توقفت في الآية أو عند الآية 11 أو 12، وهذه الآيات هي قوله سبحانه وتعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس ما كسبت اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، إلى آخر ما جاء في هذا السياق الرباني الكريم. يقول الله عز وجل في هذه الآيات: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. هو هنا الضمير رجع إلى الله، أي أن الله هو الذي يري الناس عباده، يريكم آياته، يريكم بمعنى يظهر لكم، يظهر لكم إظهارا عيانا ترونه، كما قال الله سبحانه وتعالى عن السماء: ترونها رفع السماء، وهذه السماء يراها الناس، ومعظم الآيات يراها الناس. هو الذي يريكم من الإراءة، يريكم آياته. المخاطب هنا كما يدل عليه السياق هم الكفار، ولكن يصح أحيانا أن نقول أن الخطاب إذا كان يصلح لغير الكفار مثلا يمكن أن يدخل فيه أهل الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى يري آياته الناس جميعا للكفار وللمؤمنين. إذن قوله تعالى هو الذي يريكم آياته يصح أن يكون هنا المخاطب كل من يصح أن يوجه له الخطاب، سواء كان كافرا أو مؤمنا. لكن الفرق بين الكافر والمؤمن أن المؤمن يعتبر بما يرى وبما ينظر، وهذه الإراءة تزيده إيمانا وتوحيدا واعترافا وإقرارا بربوبية الله عز وجل وألوهيته. والكافر لا تزيده هذه الآيات إلا إعراضا ونكوصا، كما قال الله عز وجل: فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال الله عز وجل هنا: هو الذي يريكم. إذن هذه الآيات هذه العلامات لم تفرض نفسها ولم تأتي سدى، كما يقول الملحدون والذين يؤمنون بالطبيعة أن الأمور الموجودة الآن في الطبيعة وفي الكون العلوي والسفلي إنما جاءت عن طريق المصادفة، ليس لها موجد وليس لها خالق وليس لها منشئ وليس لها مبدع، وهذا عين الإلحاد. لا يمكن أن الشيء يوجد نفسه بنفسه أبدا، كل شيء يدل على صانعه ويدل على خالقه، كما قال ذلك الأعرابي: الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير، فالسماء ذات أبراج والأرض ذات فجاج والبحر والبحار ذات أمواج ألا تدل على صنع العليم القدير أو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى؟ ولهذا قال الله قال الشاعر: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، كل شيء له آية. فالله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته ولطفه بالعباده أنه أراهم الآيات، بينها لهم، فلم يطلب منا إيمانا مجردا، قال آمنوا، بعث الرسل وأيدهم بالآيات بالعلامات التي تدل على صدقهم. فما من نبي أو رسول أرسل إلى قومه إلا والله سبحانه وتعالى أعطاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر. ولهذا الرسل جاءوا بالمعجزات وجاءوا بالآيات، فقال الله عز وجل: هو الذي يريكم آياته. الآيات هي العلامات، تقول آية هذا شيء علامته، والآيات هي العلامات الدالة على المعلوم، الدالة على المعلوم. وهذا التعبير يقال أنه هو التعبير الأصلح الشرعي، يعني أولى من أن تقول المعجزة. ولهذا تقول هذه آية ولا تقول معجزة، يصح التعبير بالمعجزة لكن الأولى أن تقول الآية، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن سماها آيات وسماها آية، فهي أبلغ من إطلاق لفظ المعجزة. تقول هذه آية، آيات المفصلات كما قال الله عز وجل، وآيات الله كثيرة. فالله عز وجل هو الذي يري العباد آياته ونسبها إليه، لأنه هو خالقها ومنشئها ومبدعها. هذه الآيات ليس للبشر فيها سبب وليس للبشر فيها يد، ما صنعوها، بل هم مخلوقون. والآيات كثيرة، جمع آية، وهي العلامة الدالة على المعلوم، وهي كثيرة ومتنوعة، وهي على نوعين، على قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الكونية هي المخلوقات، كل ما خلق الله عز وجل فهو آية، آية على من؟ آية على قدرته الله سبحانه وتعالى، على حكمته، على رحمته. وهذه هي معاني الربوبية، هذه معاني الربوبية، أن الله عز وجل هو الموجد للشيء، الخالق له، المدبر له، مبدع الشيء، متقنه، أحسن كل شيء خلقه. هذه كلها تدخل في معاني الربوبية، ولا يمكن لغير الله سبحانه وتعالى أن يوجد هذه الأشياء أو أن يفعلها. فالآيات الكونية هي العلامات التي نصبها الله عز وجل في هذا الكون، سواء في العالم العلوي أو العالم السفلي، وهي كثيرة، يراها الناس ويحسون بها ويشعرون بها ويتقلبون فيها، لأن هذه الآيات هي في الحقيقة أيضا نعم من الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء ذكر الآيات في القرآن كثيرا، الآيات الكونية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه آيات. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. أنت لما تنظر إلى هذا الكون وترى تعاقب الليل مع النهار، يسير كل واحد منهم بدقة متناهية. ولهذا قال الله عز وجل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ ولهذا قال بعد: ومن آياته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. حتى نفس الإنسان هذه آية، الإنسان ينام في الليل وأعضاؤه وحواسه تعمل بدقة متناهية بدون أن يكون هو الضامن في سيرها، لا يحرسها، كل يذهب إلى جهته وإلى مكانه. والأعضاء التي خلقها الله عز وجل في الإنسان سواء كانت الظاهرة أو كانت الباطنة تؤدي وظيفتها على أكمل وجه وبإتقان، لا يقع فيها خلل إلا إذا قدر الله عز وجل شيء. ولهذا قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال إن في اختلاف السماوات والأرض وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وهذه الآيات التي فيها الإشارة إلى الآيات الكونية كثيرة في القرآن، والتأمل فيها والتفكر في خلقها يزيد الإنسان إيمانا. ولهذا لا مانع على المسلم أن يطالع مثلا الكتب أو يقرأ في بعض الصحف التي تهتم بعالم الكون وبهذا الخلق، ويقرأ سر هذا الكون والقوانين والنواميس التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. تقرأ عن الجبال وعن أسرارها وعن البحار وما فيها وعن السماء والأرض وعن هذه الأفلاك السائرة في السماء، هذه كلها آيات الله عز وجل. وهذا الإنسان إذا تأمل فيها لا شك أنها تقوده إلى ما تقوده إلى الإيمان، وتبعده عن الحيرة وتبعده عن الشك. ولهذا علماء الغرب الذين كان لهم تفوق في مثل هذه العلوم الكثير منهم أسلم وآمن، لأنه رأى أن في القرآن إشارة إلى هذا، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بالتفكر في هذه الأشياء، وأنها من صنع الله سبحانه وتعالى، وأنها لم تجد نفسها. ولهذا قال الله عز وجل هو الذي يريكم آياته. ويمكن أن يقال في الآيات هنا أن المقصود بها الآيات الشرعية، والآيات الشرعية هو الوحي الذي جاءت به الرسل، فهو الذي أرى العباد آياته. والآيات الشرعية ما جاء به الرسل من وحي، سواء كان في كتاب أرسل به ذلك الرسول أو وحي كلام يوحى إليه يأتيه بواسطة الملك جبريل فيعلمه الناس، وأن هذا من وحي الله وأن هذا من أمر الله وأن هذا من قول الله وأن هذا من شرع الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي أرانا هذا، هو الذي يريكم. فالمنة لله عز وجل أولا وآخرا، هو الذي يريكم آياته، والضمير رجع إلى الله عز وجل، هذه الأولى. ثم قال وينزل، فالنعمة الأولى هي الإراءة، أنه أرانا هذه الآيات بفضله ورحمته ومنه. ثم قال وينزل لكم من السماء رزقا، في قراءة وينزل لكم، قرأت بالتخفيف وقرأت بالتشديد ومعناهما واحد. والإنزال يكون من السماء، الإنزال يكون من السماء من العلو، وينزل. وهنا انظروا استعمال المضارع، الفعل المضارع فيه حكمة، استعماله يدل على ماذا؟ يدل على الثبوت والتجدد. وإن كان في بعض آيات القرآن جاء التعبير بالماضي ونزل وأنزل، لكن تجد كثيرا في القرآن الفعل المضارع، وفعل المضارع هنا يفيد ماذا؟ يفيد التجديد والثبوت، لأن هذا المطر أو إراءة الآيات هذه تكون دوما، فالإنسان أحيانا قد ينسى وقد يغفل، ولكن يأتي يوم من الأيام أو لحظة من اللحظات يرى هذه الآيات وكأنه ما رآها، فيتجدد إيمانه بهذه الآية وأنها من صنع الله عز وجل. فكأن ظهور هذه الآيات متجددة للناس وثابتة على الدوام لا تزول، وهذه هي العظمة التي توجد في آيات الله عز وجل. يريكم آياته وينزل لكم، أي ينزل للعباد، لأن الله سبحانه وتعالى سخر للناس أشياء كثيرة منها هذا الرزق. وينزل لكم من السماء، المقصود السماء هنا بها العلو، ولا يراد بها السقف المحفوظ، لأن السماء قد تطلق ويراد بها السقف المحفوظ المعروف، وقد يراد به العلو. والذي نعرفه ونعلمه ونشاهده أن المطر والغيث لا ينزل من السماء التي هي السقف المحفوظ، وإنما ينزل من السحاب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وأنزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض، فالسحاب يوجد بين السماء والأرض، والمطر إنما ينزل من السحاب ولا ينزل من السقف المرفوع أو السقف المحفوظ. ولهذا قوله تعالى وينزل لكم من السماء، السماء المراد بها العلو. وهناك حكمة في إنزال المطر من علو، الله عز وجل قادر على أن يجعل وديان ويجعل أنهار في الأرض وتسقى بها الأرض ويأكل الناس النبات بسبب ذلك المطر، ولكن من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى ينزل الماء من السماء، لأنه سيعم بنزوله من السماء العالي والنازل، السهل والوعرة، فينزل من السماء وينزل على الجبال وينزل في السماء، ووجود الماء في السماء قد يزيل كثيرا من الأهوية التي لا تناسب الناس، التي قد تحمل الأمراض، لأن الماء مطهر، يطهر الناس ويطهر الجو ويطهر الأرض. فكانت الحكمة أن الماء الذي به الرزق ينزله الله سبحانه وتعالى من السماء، وأعظم حكمة فيه أن الله سبحانه وتعالى به يخرج النبات من الأرض والزرع الذي ينتفع به الناس وينتفع به الأنعام، تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، الأنعام تأكل والناس تأكل تستفيد منه، النبات والثمرات والخضر وكل ما يحتاجه الناس والأنعام. فقال تعالى وينزل لكم من السماء رزقا. المفسرون قالوا في معنى الرزق هنا أن المراد به المطر، فالمطر يسمى رزقا، وهو سبب في حصول هذه الخيرات من الثمرات والنبات والحشيش وما إلى ذلك. ومنهم من قال أن الرزق المراد به هنا ليس هو الماء، وإنما هو ما يأكله الناس، أي ينزل من السماء ماء يكون به هذا الرزق. ولكن العلماء يقولون في ذلك قاعدة، وهي أحيانا أنه قد يراد إطلاق المسبب ويراد به السبب، وقد يكون العكس، قد يطلق السبب ويراد به المسبب. فقوله هنا سبحانه وتعالى وينزل لكم من السماء رزقا، هذا من إطلاق المسبب وإرادة السبب، فينزل لكم من السماء ماء يكون لكم به هذا الرزق. ولا مانع من أن يقال أن الرزق هنا هو المطر، لأنه هو نفسه رزق، حتى هذا الذي نأكله هو يسمى رزق، لكن الماء الذي ينزل عليه وهو سببه في الوجود هو نفسه رزق. وأيضا نزول الماء ليس فقط من أجل أن ينبت لنا ما نأكل أو ندخر لأنعامنا، وإنما فيه حكمة أخرى، هو أن هذا الماء نشربه أيضا، إذن فهو رزق، والرزق يطلق على المأكول ويطلق على المشروب. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الواقعة أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فالله عز وجل هو الذي ينزله من السماء، إذن فيه فائدة، وهي أن الناس تشرب هذا الماء، فإذن هو رزق. وينزل لكم من السماء رزقا. وهنا قال العلماء أن الله سبحانه وتعالى بدأ بقوله هو الذي يريكم آياته، ثم قال وينزل لكم رزقا، هذا فيه فائدة أن النعمة الدينية أفضل من النعمة الدنيوية، ولهذا قدمها، لأن في قوله هو الذي يريكم آياته، إذا اعتبرنا أن الآيات قد يراد بها الآيات الشرعية التي هي الوحي فقدمها لأهميتها، وإنزال الرزق أو إنزال الماء من السماء هذه نعمة دنيوية يحتاجها الناس لأجل الطعام والأكل والشراب، والله سبحانه وتعالى يمتن على العباد بشتى النعم الظاهرة والباطنة والدينية والدنيوية. ففي قوله هو الذي يريكم آياته بيان لأهمية النعمة الدينية، وفي قوله وينزل لكم من السماء رزقا بيان لقدر وقيمة النعمة الدنيوية، لأن الله سبحانه وتعالى لو مسك هذه السماء ولم ينزل الماء لابتلي الناس ولا تضرر الخلق ولا صار أمرهم إلى فوضى. ولهذا انظروا لما يصاب الناس بالقحط، والقحط وإن كان يقول العلماء هو أنه قد ينزل الماء ولكن لا تنبت الأرض، هذا هو الأصل فيه القحط، ولكن يصابون بالجدب، وهذا قد يكون لأسباب، والناس يتضررون وترتفع الأسعار وتصير المعيشة صعبة على الناس، والكل في أن الله سبحانه وتعالى حبس عن الناس القطر. إذن نزول الماء من السماء هذا فيه نعمة عظيمة، من أعظم نعم الله على العباد هو أنه ينزل له من السماء رزق، ولذا سماه رزق. والرزق لا يستغني عنه الإنسان، الرزق لا يستغني عنه الإنسان، والرزق من الله وليس من حيلة الإنسان. ولهذا هنا لما ذكر هاتين النعمتين، النعمة الدينية والنعمة الدنيوية، قال سبحانه وتعالى بعد ذلك في هذه الآية: وما يتذكر إلا من ينيب. ما يتذكر إلا من ينيب، يتذكر بمعنى يتعظ ويعتبر ويتفكر، من التذكر. إلا من ينيب، يعني كأن الله عز وجل حصر التذكر والاتعاظ والاعتبار بمن ينيب. ينيب من الإنابة، والإنابة هي الرجوع إلى الله عز وجل. بعض العلماء أو المفسرين يقول الرجوع من الكفر إلى الشرك، ولكن هذا تفسير ناقص، لابد أن يفسر بالأعم، فيقال أن المنيب هو الذي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إن كان كافرا يرجع إلى الإيمان، إن كان فاسقا رجع إلى التقوى، إن كان عاصيا رجع إلى الطاعة. ولهذا بين الإنابة والتوبة قدر مشترك، لأن التوبة معناها الإنابة، كون إنسان يتوب من الذنب أي يترك الذنب ويرجع، لكن المنيب أكثر. المنيب بمعنى كثير الرجوع إلى الله عز وجل، لأن التوبة قد يفعل الإنسان المعصية، ولكن قد يكون بينه وبين التوبة أجل، ربما طويل، يبقى لأيام أو ربما لشهور حتى يتوب. وإذا تاب قبلت توبته إذا توفرت شروطها وأركانها. ولكن المنيب هو كثير الرجوع والسرعة إلى إحداث التوبة، فهذا هو المنيب. المنيب يعني الذي أناب ورجع إلى الله. قال الله عز وجل: وما يتذكر إلا من ينيب. الذي تحصل له العبرة والتذكر هو الذي يكون من صفاته كثرة الرجوع إلى الله والإنابة إلى الله عز وجل. ولهذا كلما كان الإنسان أكثر إنابة إلى الله كان أكثر تذكرا. ولهذا العلماء هنا يريدون قاعدة فيقولون أن الحكم المعلق بوصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه، بمعنى أنه كلما أناب تذكر، وكلما كان الإنسان أكثر تذكرا كان أقوى إيمانا وانتفاعا بالآيات. فلهذا لا يحصل التذكر إلا لأهل الإيمان، إلا لأقوياء الإيمان، ومنهم العلماء تحصل لهم الذكرى والاعتبار في كل شيء. لما يرى آية من آيات الله عز وجل يتعظ ويتذكر، والذكرى إنما ينتفع بها أهل الإيمان. ولهذا قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهذا يفيد أن الكافر قد لا تنفعه الذكرى، لأنه يرى الآيات وهو معرض عنها، فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، عندهم إعراض، ولهذا لا ينتفعون حتى وإن كانت الآية عظيمة من آيات الله عز وجل. إهلاكه للناس، للأقوام الذين تكبروا وتجبروا، ومع ذلك لا يتذكرون. أما المؤمن فيتذكر، لأنه يعلم أن هذه الآيات التي تكون من قابيل العذاب هي من التخويف التي يجب أن يتذكر الإنسان في عاقبة أمره. ولهذا قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فتكون هذه الآية تخويف، لكن من يأخذها بمأخذ الجد هو المؤمن. ولهذا أحيانا الذكرى قد لا تكون نافعة في كل المقامات وفي كل المناسبات. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن: فذكر إن نفعت الذكرى. متى تذكر؟ إن عرفت أن هذه الذكرى ستنفع. ولهذا أحيانا الإنسان قد يحجم عن التبليغ وعن التعليم وعن الإرشاد في بعض المواطن مثال ذلك يقول الإنسان كيف؟ لأن بعض الناس يقول لابد أن تبلغ، ولابد أن تنتهز الفرص، ولابد أن تقيم الحجة على الناس، ولابد أن تكون أمارا بالمعروف ونهاء عن المنكر. نقول نعم، ولكن ليس في كل الأحوال يصلح هذا، بعض الأحوال قد لا تصلح. لو رأيت إنسان مثلا في حالة غضب وكثر ضجيجه ولغطه وربما تفوه بالكلام الفاحش، وأنت جئت إليه في 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 تلك اللحظة وقلت له مثلا صلي على النبي أو صلي على محمد كما تقول العامة، ربما يسمع هذه الكلمة فيسب حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تكون يعني لم تدله على الطريق الصحيح. ولهذا كان الشيخ بن بديس رحمه الله تكلم على هذه المسألة، أنه قال أن العامة عندنا لما يغضب أحدهم يأتي إلى إنسان يقول صلي على محمد، قال هذا تعريض الاسم الشريف للامتهان. ولهذا نهانا الله سبحانه وتعالى على أن نسب آلهة المشركين في معرض المجادلة والمخاصمة. تسب آلهة المشركين ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر من المشركين؟ يسب آلهتك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من العقوق، من عقوق الوالدين أن يسب الرجل والديه، وهذا استغراب في الحقيقة. أي يسب الرجل والديه؟ يعني من كانت له المنة في وجوده وتربيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة أنه ليس معنى السب المباشر الذي يتولاه الولد العاق لوالديه، وإن كان هذا يحصل في بعض الأحيان لكنه نادر وليس هو الغالب، والحكم للغالب وليس للنادر. ولكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل قد يسب والدي الرجل أو من يخاصمه أو من يجادله، فيسب الآخر أباه فيكون هو الذي تسبب في سب أبيه. ولهذا لابد أن يعرف الإنسان متى يقدم ومتى يحجم، متى ينفع بالعلم ومتى لا ينفع، متى يذكر ومتى لا يذكر. لأن الله عز وجل بيّن أن الذي يتذكر هو من ينيب. نعم، لما تكون مع أهل الإيمان ومع الصلحاء من الناس ومع التقات لا بأس، تتذكر في كل وقت وتأمر في كل وقت وتنهى في كل وقت، أن نستقبل وتفرح بالوحي وتفرح بالعلم. ولكن لما تكون مع أناس غلبتهم شهواتهم، وأناس تعلقهم بالدنيا، وأناس لم يستلذوا ولم يتذوقوا حلاوة الإيمان ولا حلاوة الطاعة، فكيف لك أن تذكرهم بهذه الأشياء؟ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى هنا وما يتذكر إلا من ينيب. ثم قال الله عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا أمر، فادعوا. المراد بالدعاء هنا ماذا؟ بعض المفسرين قالوا فادعوا بمعنى العبادة، وبعضهم قال فادعوا بمعنى اسألوا، والصحيح أن يجمع بين التفسيرين، لأن الدعاء يطلق ويراد به أمران، دعاء عبادة ودعاء مسألة. والدعاء يسمى عبادة لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم إن الذين يستكبرون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. فالدعاء عبادة، قال فادعوا الله، فالإنسان مأمور بأن يعبد الله عز وجل. ويمكن أن يكون فادعوا الله أي فاسألوا الله، والمشركون لم يحققوا شيئا من هذا، فهم إذا عبدوا الله عبدوا معه غيره، إذا لم يعبدوا الله، وإذا سألوا الله لم يسألوه مباشرة، وإنما يسألوا عن طريق أصنامهم وآلهتهم. فقوله هنا فادعوا الله أي فاعبدوا الله أو اسألوه. ولهذا دائما يقول العلماء أن اللفظة إذا أمكن أن تحمل على أكثر من معنى ولا يوجد ما يمنع ذلك المعنى من السياق أو من نص آخر، فيجب الحمل عليها جميعا، إما على معنيين أو ثلاث أو أربع. ولهذا لو قلنا مثلا هنا قال الله عز وجل فادعوا الله أي اعبدوا الله ولا يرد بالسؤال، نقول لا، لأن فادعوا الدعاء لما تقول تدعو تسأل، وادعو بمعنى أيضا أعبد. فالله سبحانه وتعالى أمرنا في كلا الأمرين، سواء كان الدعاء دعاء عبادة أو دعاء مسألة، أن ندعو الله لا ندعو غيره، وهذا هو التوحيد. والمشركون لا يدعون الله، أي لا يعبدون الله ولا يسألون الله. والشرك يوجد في الأمة حتى وإن زعم الناس أنهم على إيمان وأنهم أهل إسلام، لأن الإنسان الذي مثلا يذهب إلى القبر ويدعو الميت أو يذبح له أو يصلي له، هذا مشرك بالله شركا أكبر، هذا لم يعبد الله ولم يسأل الله عز وجل. الذي يقول يا سيدي فلان اعطيني الولد لأني محروم، يا سيدي فلان أنا فقير جئت إليك لأصبح غنيا أو لترزقني أو لأسدد ديني أو لتفرج عن كربتي، هذا لم يدعو الله عز وجل، هذا دعا إنسانا وهو مشرك. ولهذا قال الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والشرك دب في هذه الأمة، وأحيانا قد يكون الشرك شرك السر، مثلا إنسان يدعو إنسان غير حاضر غير حاضر أو يخافه، لأن الإنسان لا يفعل مثل هذا الفعل إلا إذا كان يعتقد أن هذا الغائب له تصرف في الكون، فهذا الشرك السر هو أيضا شرك مخرج من الملة. والشرك اليسير الذي هو الرياء، هذا بحسب ما يكون عليه الإنسان. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن المرائي مثل المشرك، من عمل عملا لغير الله سبحانه وتعالى سواء كان إراء أو كان تسميعا. والفرق بين الرياء والتسميع أن الرياء يفعل الإنسان شيء ليراه الناس، والتسميع أنه يسمع الناس شيئا لأجل أن يرضيهم ولا يرضي الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أمر الناس بأن يدعو الله يعبد الله ويسأله وحده، وليس الأمر والنجاة في دعاء الله فحسب، بل في إخلاص السؤال والعبادة لله عز وجل. ولهذا هذا قيد في غاية الأهمية، وبدونه لا تتم عبادة الإنسان. ولهذا أهل الشرك لم يعب عليهم أنهم لم يعبدوا الله، بدليل أنهم يعترفون بأن الله هو الذي خلقهم، ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم، من خلقهم لا يقولون الله، وهم يتقربون إلى الله عز وجل، لكن يتقربون أيضا إلى آلهتهم إلى أصنامهم معبودات من دون الله، ويقولون نحن لا نعبدها لذاتها وإنما لتقربنا إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله الزلفى. إذن فعبادتهم ليس فيها إخلاص، والله عز وجل أمرنا بإخلاص العبادة. لا يقبل الله تعالى من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. اذهب بهذا الذي كنت ترائي من أجله وتعبده. فالله عز وجل أمر أن تكون عبادة الإنسان ودعاء الإنسان مخلصة لله، والإخلاص هو التنقية، تنقية الشيء بأن يصير خالصا خالصا لا شائب فيه ولا ما يعكره. فالعبادة تكون لله سبحانه وتعالى، ولهذا لابد أن ينتبه الإنسان، لأن تحقيق الإخلاص في العبادة بأنواعها سواء الظاهرة والباطنة هذا شيء صعب جدا. نعم قد يحدث للإنسان أنه يجد في نفسه أنه يرائي، إذا لابد أن يجاهد نفسه. ولهذا نقول مثلا أن قد يعرض لبعض الناس، وهذه حال قد تصيبنا جميعا، لو أن إنسان فرضنا يريد مثلا أن يصلي أو يريد أن يتصدق أو يريد أن يحج، وهو ابتداء يريد أن يفعل أو أن يقوم بهذا العمل من أجل أن يحمده الناس وأن يثني عليه الناس، عمله لم يصرفه لله عز وجل، صرفه لأجل الناس، هذا لا ينال شيئا. إذا كان هذا العمل صرف لغير الله عز وجل هذا من الشرك، ويكون من الشرك الأكبر، يكون من الشرك الأكبر لأنه ليس لله عز وجل. لكن قد يحدث للإنسان مثلا أنه يريد عمل لله عز وجل، يصلي لله عز وجل، ثم عرض له ماذا؟ عرض له الرياء أثناء تلك العبادة وهو يصلي مثلا أو يتصدق، فهل يبطل عمله؟ هذا فيه تفصيل كما يقول الشيخ ابن عثيمين، فيه تفصيل، والتفصيل بالمثال. يقول إذا حدث له الرياء مثلا في عبادة لا يمكن أن تنفصل، ومثل مثلا بالصلاة، يقول رجل مثلا أراد أن يصلي ركعتين، الركعة الأولى صلىها لله عز وجل، الركعة الثانية دخل إنسان صار يصلي إليه أو يصلي له، فالركعة الثانية طلع عليها الرياء، وهذه الصلاة عبادة متصلة، إذا لما دخل الرياء في الثانية أبطل الأولى، فصارت ماذا؟ الصلاة باطلة، فينبغي أن يعيدها حتى تصح منه ويصليها لله عز وجل. لكن لو قلنا في عبادة ليست متصلة ببعضها البعض، إنسان مثلا جاء بصدقات كما ذكر الشيخ هذا المثال، وتصدق مثلا بعشرين كيلو من التمر، تصدق بها صدقة لله، ثم بعد ذلك بعد ساعة أو بعد لحظات جاء إنسان وأراد أن يتصدق أمام هذا الإنسان لأجل أن يراه طالبا المدح والثناء منه، فنقول هنا أن ما تصدقه أولا هذا صحيح ما دام كان لله عز وجل، ما تصدق به ثانيا ورأى فيه الناس هذا الذي يرد عنه يرد عليه. إذن هذا التفصيل. يبقى لو قيل أن الإنسان دخل مثلا في عبادة ثم رأى من نفسه أنه يرائي، لكن هو جهد نفسه، أراد أن يدفع هذا الرياء، مثلا هو كان يصلي لما دخل إنسان كأنه أراد أن يحسن صلاته نوعا ما، ثم تنبه في اللحظة وحاول أن يجاهد نفسه وأن يذكر نفسه وأن يصلي لله عز وجل، حتى وإن خالجه ودافعه هذا الرياء فإنه لا يضره، فإنه لا يضره، يصلي والصلاة صحيحة والقبول عند الله سبحانه وتعالى. هناك صورة أخرى، لو أن إنسان قام بعمل لله عز وجل لم يشرك فيه ولم يرائي فيه ولم يسمع به، لكن لما انتهى حمده الناس عليه، قالوا والله صليت صلاة طيبة أو تصدقت بصدقة كبيرة أو شيء من هذا القبيل، هذا لا يضره، لأن هذه عاجل بشرى المؤمن، هو لم يرد فيها الرياء لكن الناس مدحوه عليها وأثنوا عليها، لأنه ليس له فيها يد، فليس عليه شيء، بل يستبشر بهذا الخير ويسأل الله سبحانه وتعالى من ماذا؟ يسأل الله عز وجل من فضله. الحاصل أن الإنسان مطالب كما قال الله عز وجل بأنه إذا عبد الله عز وجل أن يحرص على الإخلاص، لأنهم كانوا يرون أن النية للعمل تكون أبلغ من العمل، وكما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: رب عمل عظيم تصغره النية ورب عمل صغير تعظمه النية، وهذا للإخلاص، هذا الإخلاص، لأن العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. ولهذا تحدث صورة للناس أنه لما يرى الناس يترك العبادة، هو ألف أن يعبد الله عز وجل أو أن يصلي صلاة أو أن يصلي الراتبة، إذا رأى الناس لا يصلي، يقول لي أني ورائي، لا، إذا ترك العمل لأجل الناس هذا شرك، تتعبد الله عز وجل. ولهذا قالوا العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. هناك صورة أخرى، لو مثلا أن إنسان أراد أن يصلي أمام جماعة من الناس، غرضه في ذلك أن يعلمهم مثلا الصلاة، كيف تكون الصلاة، كيف يكون الإطمئنان، كيف يكون الاعتدال، كيف تكون القراءة، غرضه في ذلك التعليم، وإن كان هو يريد أن يوصل إلى الناس صورة صحيحة عن تلك الصلاة، هذا لا يسمى مرائي، لأن قصده في ذلك ماذا؟ هو تعليم الناس، كالذي مثلا يتصدق إذا أمن على نفسه من الرياء يتصدق من أمام الناس من أجل أن يحمل الناس على الاقتداء به وتشبه به في فعله، لكن هذا لمن أمن على نفسه الرياء، أما الذي خاف فلا. ولهذا الله عز وجل هنا قال: فادعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، ما المراد بالدين هنا؟ الدين هنا المراد به العمل، لأن الدين يطلق ويراد به العمل، ويطلق أيضا ويراد به الجزاء على العمل، فمن الأول قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، أي لكم عملكم ولي عملي. ويطلق ويراد به الجزاء على الأعمال، هذا كقوله تعالى مالك يوم الدين. فمالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء، وهو يوم القيامة، لأن الله عز وجل يجزي فيه العباد. والمراد هنا في هذه الآية بهذه اللفظة الدين المراد به العمل، أي إذا عبدتم الله عز وجل أو دعوتم الله عز وجل فلابد أن تخلصوا في عملكم. هذا العمل لابد أن يكون فيه الإخلاص، أن يكون لله لا يكون لغيره شيء، أن يكون لله سبحانه وتعالى وحده، مخلصين له الدين أي مخلصين له العمل. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولو كره الكافر، يعني حتى وإن سخط عليكم الكافر. الكافرون الذين لا يؤمنون بالله عز وجل، والكفر أنواع، قد يكون كفر شك، وقد يكون كفر جحود، وقد يكون كفر تكذيب، وقد يكون كفر استكبار ككفر إبليس. وكل من لم يؤمن بالله عز وجل وعطل شرعه واستخف به فهو كافر، والكافرون هم الظالمون. فالله عز وجل يبين لنا أن الكفار هم أعداء لأهل الإيمان، ولهذا هم لن يرضوا عنكم ولن يحبوكم ولن يوالوكم، بل يحاربونكم وينتظرون ويتحينون الفرص من أجل أن يقضوا عليكم وعلى دينكم. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر هنا بإغاظة الكفار، قال فاعبدوا الله مخلصين له، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أي ولو سخط عليكم الكافرون. لكن على ما يسخط الكافرون؟ بعض المفسرين قال ولو كره الكافرون إخلاصكم لله عز وجل، لكن هذا التفسير فيه نقص. لماذا؟ لأن الإخلاص سر بين العبد وربه، والكافر لا يمكن أن يطلع على إخلاص المؤمن لعمله. ولهذا الصحيح في هذا التفسير أن نقول ولو سخط الكافرون عملكم المخلص، يعني عملكم من عبادة، سواء كانت عبادة ظاهرة، عبادة مالية، عبادة بدنية، وقمت به بإخلاص، هذا الذي يكرهه الكافرون. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الزبير أو عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة، لما ينتهي بالصلاة كان ذكر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون. وهذا أيضا فيه معنى وفيه فائدة، وهي أن الإنسان لا يضره سخط الناس عليه ولو كانوا من أقربائه. إذا عرفت أن هذه العبادة أو أن هذه الطاعة مما أمرك الله عز وجل بها، فإنك لا ينبغي أن تداهن أيا من كان، حتى ولو كان أقرب الناس إليك. لو أمرك أبوك بقطع صلة الرحم أنت لا تطيعه في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا والكفار يؤذون، ومع ذلك قال يعني حتى ولو كره الكافرون فأنتم اعبدوا الله مخلصين له الدين. فكذلك الإنسان يأتي الطاعة ولا يضره من كره طاعته أو سخط عليه، نعم بطبيعة الحال دون أن تكون تلك الطاعة سبب مثلا في مفسدة أو تكون فيها فتنة، لكن الغالب أن الإنسان إذا عرف الطاعة وأن هذا العمل عمل شرعي وأن الله عز وجل أمره به فإنه لابد أن يقوم به حتى ولو كره الناس، لأن الإنسان بعبادته إنما يلتمس رضا الله عز وجل، ورضا الله عز وجل لا يلتمس برضا الناس أو بسخطهم، أحب من أحب وكره من كره. أنت تريد أن ترضي الله عز وجل، أما أن ترضي العباد فإرضاء العباد غاية لا تدرك. ولهذا المسلم يعبد الله سبحانه وتعالى حتى ولو كره هؤلاء الكافر، كرهوا عبادته وكرهوا إخلاصه في عبادته. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. رفيع الدرجات، رفيع هذا اسم فاعل، ويمكن أن يقال هنا صفة مشبهة، صفة مشبهة، رفيع من الرفعة وهو العلو، بعض المفسرين والدرجات معروفة، الدرجات ما على بعضه على بعض حتى يصل الغاية، هذه الدرجات، تقول درجات هذا السلم الأولى في الثانية في الثالثة، فهو درجات. يقول الله عز وجل رفيع الدرجات، بعض المفسرين يقول أن رفيع الدرجات المراد به عظيم الصفات، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى عظيم الصفات، لكن هل هذا هو المعنى هو المتعين؟ نقول لا. بعضهم قال رفيع الدرجات أي أنه رافع درجات المؤمنين في الجنة، لأن الذي يرفع درجات المؤمنين في الجنة هو الله عز وجل، لأن في هذه الآيات الله عز وجل يبين للناس من هو هذا الذي أمرهم بعبادته. قال فادعوا الله مخلصين له الدين، لماذا تعبدوه؟ لأنه رفيع الدرجات. ولكن ما ذكرنا من التفسيرين ليس بصحيح، هذا تفسير الأشاعرة لمعنى رفيع الدرجات، لأنهم في الحقيقة هم ينكرون العلو الذاتي، فعندهم أن العلو علو قدر وعلو صفة، لكن العلو الذاتي ينكرونه، ولهذا لا يقولون بأن الله عز وجل في سمائه وعلى عرشه وأنه في العلو، لأنهم يقولون بأن الله تعالى في كل مكان، ولهذا لم يفسروا رفيع الدرجات بالمعنى الذي ينبغي أن يكون. نعم، ولهذا نقول أن أصح ما قيل في قوله رفيع الدرجات أي أنه سبحانه وتعالى عال في درجاته فوق سماواته، كما قال في الآية الأولى وهو العلي الكبير. والدليل على أن المقصود برفيع الدرجات أنه سبحانه وتعالى في السماء وفي العلو وفوق سماواته ومستوى على عرشه، لأنه بعد ذلك قال في الآية ذو العرش يلقي الروح من أمره. إذن سبحانه وتعالى رفيع الدرجات، الله سبحانه وتعالى في السماء، هذه عقيدة المسلمين، وهو فوق عرشه مستوى، والعرش من مخلوقات الله عز وجل، أعظم مخلوقات الله عز وجل هو هذا العرش، والله عز وجل وصف العرش بأنه عظيم، ووصفه بأنه مجيد، ووصفه بأنه كريم، من أعظم ما خلق الله عز وجل، ولهذا قال رفيع الدرجات، فالله سبحانه وتعالى فوق السماء. وهذا تدل عليه آيات القرآن، ويدل عليه السنة، وتدل عليه الفطرة، ويدل عليه العقل. ولو أردنا أن نسرد الأدلة التي تثبت أن الله سبحانه وتعالى عال على مخلوقاته وفوق سماواته ومستوي على عرشه لا طلبنا الحديث، وليس هذا موضوع بيانه، لأنه من مسائل علم العقيدة. وهذه الآية تفيد أن الله سبحانه وتعالى عال وهو فوق عرشه في سماواته، رفيع الدرجات، ذو العرش، ذو بمعنى صاحب، ذو العرش بمعنى صاحب. والعرش هنا لا يقصد أنه خالق العرش، ذو العرش بمعنى صاحبه أي صاحب العرش المستوي عليه، هذا هو المعنى. ولهذا بعض المفسرين الذين لهم خلل في إثبات الأسماء والصفات يقولون ذو العرش يعني خالق العرش. هل قال الله سبحانه وتعالى في بعض مخلوق ذو الأرض أو ذو الجبال أو ذو السماوات، مع أنه خالق الأرض وخالق السماوات؟ ما قال ذو الجبال وذو الأرض وذو السماء، لكن في العرش قال ذو العرش أي صاحب العرش، وإن كان الله عز وجل هو الذي خلق العرش، لكن ليس المراد بذو العرش أو بذي العرش هنا بأنه خالق العرش، وإنما صاحب العرش المستوي عليه. وليس هذا معنى كما يقول البعض أو يتوهم البعض أن الله سبحانه وتعالى جعل العرش أو خلق العرش ثم استوى عليه لحاجته إليه، لا، الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، فهو رفيع الدرجات مستوى على عرشه، صاحب العرش ومستوى على عرشه، ذو العرش من أعظم مخلوقات الله عز وجل، يلقي الروح من أمره، يلقي بمعنى يرسل ويبعث. الروح هنا المقصود به الوحي، والوحي به حياة القلوب، كما قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا نزل به الروح الأمين. فالملائكة فجبريل عليه السلام هو صاحب ماذا؟ صاحب الوحي الذي به تحيا الروح، كما أن ميكائيل صاحب القطر الذي به حياة الأرض. ولهذا الله سبحانه وتعالى كلما ذكر ذلك المثال الذي يبين فيه للناس أن الماء الذي ينزله من السماء سبب لحياة الأرض وخروج النبات، بيّن أيضا أن الوحي المنزل أيضا من السماء هو به حياة القلوب، كما جمع ذلك في سورة الحديد: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال بعد ذلك: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فكما أن الله تعالى يحيي بقدرته الأرض بعد نزول الماء عليها، أيضا يحيي هذه القلوب بالذكر المنزل من السماء. ولهذا الإنسان إذا وجد وسيلة أو فرصة أو زمانا أو وقتا لسماع الذكر، لحضور مجالس العلم، لقراءة القرآن، لسماع فتوى العلماء، فإنه لابد أن يأخذ نصيبه من ذلك. لأنه متى أحجم أو عطل هذا أو تأخر عنه أو أرجأه تحصل له هذه القسوة في القلب. وكلما استمع للوحي وكلما كرر السماع فإنه بمثابة من يسقي الأرض في كل وقت. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: يلقي الروح، والروح هنا المراد به الوحي. وجبريل لما كان صاحب الوحي سماه الله عز وجل ماذا؟ سماه الروح، نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين أي القرآن، نزل به جبريل. هنا قال يلقي، هو مستمع عرشي، يلقي الروح أي الوحي من أمره، من أمره هنا من قوله، لأن الوحي جبريل عليه السلام جاء بالقرآن للنبي صلى الله عليه وسلم. هل جاء بهذا القرآن في قرطاس في كتاب مكتوب؟ لا، سمعه من الله عز وجل، سمعه من الله، والله عز وجل تكلم بالقرآن بصوت وحرف، وسمعه جبريل منه وبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم. وليس كما يقول الأشاعرة أن الله عز وجل تكلم بالقرآن كلاما نفسيا، يعني هو في نفسه لم يتكلم، لأنهم لم يجيزوا الكلام لله عز وجل. والصحيح أن الله تكلم بهذا القرآن وسمعه جبريل من رب العزة. وإذا قلنا أن الله عز وجل تكلم بالقرآن، هذا ليس معناه أن كلامه ككلام البشر، لأن الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن يقول الله عز وجل: يلقي الروح أي الوحي من أمره أي من قوله على من يشاء من عباده. المشيئة حيث ذكرت في القرآن فهي مقرونة بالحكمة، لأن أفعال الله سبحانه وتعالى لا توصف بالعبث، ليس كما تقول أنت أحيانا، قال يكلمك إنسان: لماذا لم تعطي فلان؟ لأنه يستحق مثلا هذا. قل: أنا أفعل ما أشاء في مالي، يعني حتى ولو يكون صرفك لتلك النفقة في غير محلها، تقول: أنا أفعل ما أشاء. الله عز وجل حيث ذكر المشيئة كما يشاء، فهذا معناه أن هذه المشيئة مقرونة بحكمة أو مقيدة بالحكمة. ولهذا قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والله عز وجل بين في آيات كثيرة أن هذا الوحي خص به بعض خلقه، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. والذين الله سبحانه وتعالى ألقى إليهم الروح وأوحى إليهم، سواء كانوا أنبياء أو رسل، هؤلاء شاءهم الله عز وجل، وهذه المشيئة مقرونة بحكمة. ولهذا الكفار كانوا يتمنون أن ينزل الله عز وجل هذا القرآن على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: لو ننزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ولهذا رد الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي اختار، ووضعه الرسالة عند نبي أو عند رسول هذا مقتضى حكمته سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. والمقصود بالعباد هنا أو العبودية هي العبودية الخاصة، لأن العبودية على أنواع، بعض العلماء قسمها إلى قسمين وبعضهم قسمها إلى ثلاثة أقسام. هناك عبودية عامة، عبودية الخلق لله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل الناس هم عبيد الله عز وجل، لا يخرج أحد عن سلطان الله وعن قهره وعن إرادته، حتى الكافر هو عبد لله، لأن الله هو الذي يرزقه، والله عز وجل هو الذي يدبر أمره، وهو الذي لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بإذن الله عز وجل، فالكل له عبد. وهناك عبودية خاصة هي عبودية المؤمنين لله عز وجل، وهي المشار إليه في قوله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فالمقصود بعباد الرحمن هذه عبودية خاصة، وبعض العلماء يقول هناك عبودية ثانية هي خاصة الخاصة، وهي عبودية الرسل لله عز وجل، فهي أعظم من عبودية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. فهنا على من يشاء من عباده، أي من الأنبياء والرسل الذين أوحى الله عز وجل إليهم واختارهم. قال لينذر يوم التلاق، بعث الرسل وأنزل الكتب لشيء، ماذا؟ قال لينذر، اللم هنا لم التعليل، وينذر من الإنذار. بعض العلماء قال لينذر أي ليخوف، والصحيح أنه يقال أن الإنذار هو الإعلام المقرون بتخويف، وفرق بين التخويف وبين ماذا؟ بين الإعلام المقرون بتخويف، لأن كل إنذار هو إعلام، ولكن ليس كل إعلام فيه تخويف. ولهذا لينذر بمعنى الإعلام المقرون بالتخويف، وهذه هي الرسالة التي جاء بها الرسل، يبشرون وينذرون، وبشر المؤمنين، وبشر المؤمن بأن له من الله فضلا كبيرا، وبشر الذين يعملون الصالحات، ففيه التبشير. والمؤمن يبشر، يذكر الناس بالبشرى، ويذكر لهم فضل الله عز وجل وثواب الله ونعيم الجنة، هذا كله من التبشير، وهذا للمؤمنين، ويكون أيضا بالإنذار. الإنذار هو التخويف، فلهذا الإنسان لابد أن يعظ الناس، أن يستعمل الترهيب في وعظه وفي تعليمه، والتخويف، لأنه من السياط التي تردع الناس كما يقول بعض أهل العلم. ولهذا الرسل جاءوا أن أنذروا أنه لا إله إلا الله، فالرسل ينذرون أي يخوفون الناس حتى يرجعوا إلى ربهم. قال لينذر يوم التلاق، ما هو يوم التلاق؟ هو يوم القيامة، هذا من أسماء القيامة. والقيامة تعرفون أن الله سبحانه وتعالى ذكر أسماء لها كثيرة في القرآن الكريم، سميت الطامة، وسميت الصاخة، وسميت القارعة، وسميت الغاشية، وسميت الواقعة، وسمي يوم التغابن، وسمي يوم التلاق، وأسماء كثيرة. والسبب في ذلك أن الأمر إذا عظم شأنه وكبر وصار خطيرا كثرت أسماءه وتعددت أوصافه. ولهذا هنا قال لينذر يوم التلاق، يوم القيامة موصوف بوصف، ما هو؟ أن الله عز وجل سماه يوم التلاق، والأصل أن يقرأ يوم التلاقي، لأن هذا كقوله تعالى الكبير المتعال، الأصل فيها المتعالي بالياء، لكن حذفت الياء للتخفيف كما يقول العلماء. فمعنى يوم التلاقي أي يوم يلتقي. ما هذا الذي يلتقي؟ بعض المفسرين قال يلتقي أهل السماء بالأرض، ومنهم من قال يلتقي الظالم بالمظلوم، ومنهم من قال يلتقي الرسل بأممهم. والأصل في ذلك أن يكون المعنى عاما، نقول يحصل الالتقاء بين كل من يصح منهم اللقاء، فيلتقي البشر والجن والملائكة والرسل والظالم والمظلوم والعابد والمعبود والخالق والمخلوق، لأن نحن نلاقي الله عز وجل. فهذا يوم القيامة لما يلتقي الناس في يوم واحد لأجل الحساب ولأجل الجزاء، فهذا وصف يليق بذلك المقام، لأنه يلتقي فيه جميع الناس الأول بالآخر. بعض المفسرين قال يلتقي آدم ببنيه، يعني بآخر من ولد في هذه المعمورة، يلتقي الأول بالآخر. فيوم القيامة هو مكان ومحل ماذا؟ اللقية والالتقاء، ليفصل الله سبحانه وتعالى بالخلائق. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ما يكون في ذلك اليوم، حيث قال يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. هذه الآية وما بعدها نرجع تفسيرها وبيانها إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. وقبل أن أنهي، هذا أخ قال أني لما ذكرت هذا الكلام أن العمل لأجل الناس، أن العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منه. قال الصواب أن العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء. لا، ترك العمل لا يكون رياء، هذا أرد عليك. ترك العمل الرياء متى يكون الرياء؟ لما يظهر الإنسان العمل، وتارك العمل لا يظهر العمل. إذن الصواب ما قلت أنا وليس ما قلت أنت. الصواب ما قلت أنا. كيف يكون ترك العمل الرياء؟ تترك العمل الرياء ما هوش رياء. العمل لأجل الناس تصلي باش يشوفوك الناس هذا هو الرياء. ستترك العمل لأجل الناس تسميه رياء؟ لا. فترك العمل لأجل الناس شرك، والعمل لأجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. أسأل الله الكريم أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.